الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول أبي شجاع: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. أراد بذلك النوع الثالث، لأنه قال: ثم المياه على أربعة أقسام. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الماء الطاهر المطهر غير المكروه، وعن الماء المشمس. ثم قال: وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، أي هذا النوع الثالث، وهو الطاهر غير المطهر، وهو نوعان: ماء مستعمل وماء متغير بما خالطه من الطاهرات. طاهر أي هو في نفسه، وفي نفسه طاهر لأنه لم ينجس. غير مطهر أي غير مطهر غيره، لأنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، هذا النوع الثالث. وهو نوعان: الماء المستعمل والماء المتغير بما خالطه من الطاهرات، أي بشيء خالطه من الطاهرات. نتكلم أولا عن الماء المستعمل. ما المراد بالماء المستعمل؟ المراد بالماء المستعمل الماء القليل الذي لم يبلغ قلتين واستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يتغير. تنبه، هذه ضوابط مهمة. ما الماء المستعمل؟ الماء المستعمل نقول ما اجتمعت فيه عدة ضوابط: أولا أن يكون قليلا أي دون القلتين. الضابط الثاني أن يستعمله في طهارة واجبة، وهذا المشهور في المذهب. والثالث أن لا يتغير الماء بعد الاستعمال، لأنه لو تغير صفاته لصار من النوع القادم، وهو الماء المتغير. أما الماء المستعمل فلا يكون متغيرا. الرابع أن ينفصل الماء عن المحل المغسول، أي يتساقط الماء من الأعضاء، ينفصل عن البدن. أما إذا كان يجري على البدن فهذا لا يكون مستعملا. الخامس أن لا يزيد وزنه بعد الانفصال. نتكلم تفصيلا عن هذه الضوابط لأنها مهمة، وكثير من طلاب العلم يستشكلون مسألة الماء المستعمل، والأمر فيها واضح عند السلف إن شاء الله جل وعلا. أولا أن يكون الماء قلتين، هذا عند الشافعية خرج به الماء الكثير. الماء الكثير لا يؤثر فيه الاستعمال، الماء الكثير الذي يزيد على القلتين لا يؤثر فيه الاستعمال. وقلنا الضابط الثاني أن يستعمله في طهارة واجبة، أي أن يستعمله في رفع الحدث أو إزالة النجس كالغسلة الأولى في الوضوء أو كمسح الرأس. قد يقول قائل: وهل يتساقط ماء من مسح الرأس؟ نقول: لو قدر تساقط ماء من مسح رأس الأقرع لكان مستعملا، وهذا قد يحصل، والمسحة الأولى هذه واجبة، والثانية والثالثة كما سيأتي بيانه لا يصح بها حديث. فالسنة مسح الرأس مرة واحدة، وسيأتي تفصيل ذلك. إذن لو تساقط ماء من مسح الرأس أو من الغسلة الأولى من الوضوء أو من تعميم البدن بالماء في حالة الغسل، هذه طهارة واجبة. هذا الماء الذي يتساقط بعد الطهارة الواجبة يسمى ماء مستعملا، كذلك الماء الذي تزال به النجاسة من البدن أو من الثوب هذا يسمى مستعملا. خرج بهذا الضابط ما لو استعمله في طهارة مندوبة كالوضوء المجدد وكالأغسال المسنونة وكالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فهذا لا يكون مستعملا على المشهور من المذهب. وذهب بعض الشافعية إلى أن الماء المستعمل هو الذي يستعمل في عبادة، وهذا يعم الفرض والنفل، فخرج حينئذ الغسلة الرابعة في الوضوء على القولين، لو أن رجلا زاد على الثلاثة وهذا محرم أو مكروه لكنه فعل ذلك، هل يكون هذا الماء مستعملا؟ على القولين لا يكون مستعملا لأنه لم يستعمله في طهارة واجبة ولا مندوبة ولم يرخص له في هذا أصلا. وعلى القول الثاني ما استعمل في عبادة لا يكون كذلك مستعملا لأنه لم يشرع له هذا الفعل فلم يتأدى بها عبادة. وكذلك سواء نوى العبادة والقربة أو كان مرائيا، لأن العبرة بظاهر الحال، من أتى بوضوء ظاهر فنقول هذا استعمل الماء أتى ظاهرا بما طلب منه، لو كان مرائيا العبرة بالظاهر، ليس لنا أن يكون مرائيا أو أن لا يكون مرائيا. يتخرج على هذا الخلاف غسل الكتابية لتحل لحليلها المسلم، هذا ينبني على القولين، لو قلنا في حد الماء المستعمل ما استعمل في طهارة واجبة فالماء الذي استعملته الكتابية غير طهور، هو طاهر لكنه لا يكون مطهرا. وإن قلنا ما استعمل في عبادة فهو طهور لأن الكافر ليست من أهل العبادة. عرفت التخريج؟ حد الماء المستعمل قيل ما استعمل في طهارة واجبة وقيل ما استعمل في عبادة، ما استعمل في عبادة هذا يعم الفرض والنفل، وما استعمل في طهارة واجبة هذا يقتصر على الطهارة الواجبة. يتخرج على هذا لو قيل في غسل الكتابية أهو الماء الذي استعملته أهو طهور؟ هل هو ظاهر مطهر؟ الجواب هذا يتخرج على القولين، إن قلنا ما استعمل في طهارة واجبة فالماء الذي استعملته لا يكون طهورا، وإن قلنا ما استعمل في عبادة فهو طهور لأنها ليست من أهل العبادة. إذن أن يكون الماء دون القلتين هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن يستعمله في طهارة واجبة أو في عبادة كما عرفته. الضابط الثالث حتى يكون الماء مستعملا ألا يتغير الماء بعد رفع الحدث أو إزالة الخبث، لأنه إن تغير بعد الغسل لم يكن مستعملا سواء تغير بطاهر أو بنجس، المهم أن لا يتغير، إذا تغير فهذا لا يكون مستعملا بل يكون متغيرا وهذا قسم آخر. الضابط الرابع أن ينفصل الماء عن المحل المغسول. ما معنى أن ينفصل الماء عن المحل أو أن ينفصل عن البدن؟ هذا نحترز به من الماء المتردد على البدن فهذا لا يكون مستعملا، كذلك الماء الذي يغترف الإنسان منه هذا لا يكون مستعملا هذا ماء طهور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه كعائشة وغيرها يغترف جميعا من الإناء، وكذا الصحابة، فهذا الماء طهور الذي يغترف منه هذا طهور، كذلك الماء الذي يجري على البدن هذا طهور. متى يكون مستعملا؟ إذا انفصل عن الأعضاء وتساقط. الضابط الخامس: لا يزيد وزنه بعد الانفصال. ما معنى هذا الكلام؟ المراد بهذا الضابط أن يبقى وزن الماء على ما كان عليه أو يقل، أما إذا زاد وزنه فإنه يصير متغيرا لا مستعملا. مرة ثانية نقول: حتى يكون الماء مستعملا لا يزيد وزنه بعد الانفصال. ما معنى هذا الكلام؟ إذا زاد وزنه نحكم عليه بأنه متغير وليس مستعملا. إذن لو بقي وزنه على ما كان عليه لا يضر، لو قل لا يضر، فإذا زاد وزنه فإنه يضر، أي لا يصير مستعملا. لماذا قال الشافعية ذلك؟ أضرب لك مثالا وبه يتضح الأمر. لو أننا سكبنا الماء على بدن ملطخ بالنجاسة أو على ثوب نجس، هذا البدن الذي سكبنا عليه الماء أو هذا الثوب الذي سكبنا عليه الماء سيتشرب شيئا من الماء، فإذا قمنا بوزن الماء المتساقط بعد الغسل أو نظرنا إليه فوجدناه أكثر وزنا مما سبق، أي الذي سكبناه كان أقل وزنا من الذي تساقط، كان ذلك دليلا على أنه زاد بزيادة النجاسة التي انفصلت من البدن أو الثوب فحلت فيه، فصار وزنه زائدا على ما سبق. من أين جاءت هذه الزيادة؟ لا شك أنها جاءت من المحل المغسول، حينئذ هذا الماء لا يكون مستعملا بل هو متغير. واضح هذا؟ إذا سكبنا الماء على بدن به نجاسة، الماء الذي سكبناه، ولا نتكلم عن الذي في الإناء، نتكلم عن الماء المسكوب، هذا الماء المسكوب الذي سكبناه على هذا المحل بعد أن يغسل المحل، إذا تساقط هذا الماء فوجدناه بالرؤية أو بالوزن وجدناه أكثر وزنا مما سبق، كان ذلك دليلا على أنه زاد. من أين جاءت هذه الزيادة؟ لا شك أنه زاد بزيادة النجاسة التي انفصلت من المحل من البدن أو الثوب أو غيرهما، فيصير حينئذ متغيرا من القسم القادم ولا يكون مستعملا. أما إذا كان مساويا أو كان أقل مما سبق كان مستعملا، لأنه لم يزد بزيادة شيء بل هو على ما هو عليه، تغير لم يتغير لكنه صار مستعملا. قد يقول قائل: ما الدليل على أن الماء المستعمل طاهر؟ الدليل أنه لم يتنجس فهو طاهر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحتجزون عنه. دليل ذلك ما ورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فلو كان هذا الماء غير طاهر لما صبه عليه صلى الله عليه وسلم. ودليل أنه غير مطهر ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا ولا يغتسل على الخبر، وفي رواية لا يغتسل بالجزم على أن لا هاهنا ناهية. قال الشافعية: وجه الدلالة من هذا الحديث لو اغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري إذا كان قليلا دون القلتين لخرج الماء عن طهوريته لا يكون طهورا، وقيدناه بالقلتين لحديث القلتين الذي سيأتي بيانه، هذا فيه دليل خاص سيأتي الكلام عليه. حينئذ يكون هذا الماء مستعملا، ودليل ذلك قول أبي هريرة يتناوله تناولا. قال ابن حجر في فتح الباري: ويزيد ذلك وضوحا قوله في رواية مسلم: كيف أفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. فدل ذلك على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا، فيمتنع على الغير الانتفاع به. والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور. هذا قول الحافظ. والغير غير لا يدخل عليها ال، وهذا يعد لحنا، لكنه من ألحان العلماء، أي من الألحان التي جرى عليها أهل العلم. هذا استدلال الشافعية من هذا الحديث. قالوا: نهي عن الاغتسال والوضوء كالغسل في الماء الدائم لمن كان جنبا. لماذا؟ قالوا: لئلا يصير الماء مستعملا، لأنه قال يتناوله تناولا. قالوا كذلك من النظر: الصحابة لم يكونوا يجمعون الماء المستعمل مع احتياجهم إليه في الجملة، كانوا يحتاجون إليه لقحط أو لجدب، ولو كان يجوز جمعه لجمعوه ليغتسلوا به أو ليتوضأوا به ثانيا، لو كان ذلك سائغا لفعلوه. هذا المذهب. وقد اعترض غير واحد على استدلال الشافعية، قال: إن الماء المستعمل طهور لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث أخرجه الثلاثة. قالوا: فالأصل في الماء أن يكون طهورا، ولا ينتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بدليل صريح. قالوا كذلك: الماء المستعمل ماء مطلق، والماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وليس هناك إلا قسمان. قالوا: الماء إما طهور وإما نجس، ولا يصير الماء نجسا بالاستعمال، إذن هو طهور. فالماء المستعمل طاهر مطهر عند بعض أهل العلم، وعند الشافعية طاهر غير مطهر، ليس لأنه نجس، وإنما لأنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. وذهب الأحناف إلى أن الماء المستعمل نجس، هذا قال به أبو حنيفة وأبو يوسف، فلا يصير مطهرا لأنه نجس، وليس لأنه غير مطهر كما قال الشافعية. والذين اعترضوا على قول الشافعية قالوا: الماء لا يجنب، إذن سواء استعمل في طهارة واجبة أو مندوبة فالماء لا يجنب. وهذا حديث، لكنهم حملوه على غير ما حمله جماهير أهل العلم. قالوا: يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وهذا كما ترى استدلال ضعيف، لأن الشافعية لا يقولون بأن الماء الذي في الإناء الذي يغرف منه أنه مستعمل، هذا الماء ليس مستعملا، هذا طاهر مطهر. لكنهم لما أورد عليهم ذلك قالوا قد يقع رشاش بالإناء، وهذا استدلال غريب لأنه لا ليس ببعيد أن يكون الإناء بعيدا عن محل الغسل، أي يأخذ بيده ويصب على جسده بعيدا عن الإناء. أما الرشاش فهذا لا يؤثر، وإن وقع في الماء المستعمل فهذا لا يؤثر فيه. كذلك قالوا الله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا فالذي يجد الماء المستعمل لا يحل له أن يتيمم وهو يجد الماء، لأنه ماء طهور لم يتنجس ولا أزيل عنه مسمى الماء فهو باق على ظهوريته. هذه أدلة ضعيفة. لماذا هذه الأدلة ضعيفة وإن قال بها بعض علمائنا الأفاضل؟ وهذه الأدلة التي استدلوا بها هي عليهم لا ليست لهم، فالقول ما قال الشافعية لكن على تفاصيل. أولا الدليل على أن الماء المستعمل أي الذي ينفصل عن البدن، تنبه، الماء المستعمل الذي يتساقط من الأعضاء وليس الذي في الإناء، هذا الماء المستعمل طاهر لكنه لا يكون مطهرا. ما الدليل؟ الدليل ليس الحديث الذي استدل به الشافعية، فهذا الاستدلال ضعيف، لكن الأدلة على ذلك بينة. أولا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. قد يقول قائل ما الدليل، ما الدليل من الآية؟ أنا أعلم الآية وأعرفها لكن لا يظهر لي وجه الاستدلال. أقول وجه الاستدلال أن الله جل وعلا أمر بغسل العضو الأول بالماء الذي يغسل منه العضو الثاني والثالث والرابع، وهو نفس الماء، أي الله جل وعلا أمر بغسل الأعضاء بالماء، قال فاغسلوا وجوهكم هذا العضو الأول، ثم قال وأيديكم. الذي يقول يجوز استعمال الماء المستعمل نقول له هل الله جل وعلا أمر بغسل اليد بنفس الماء الذي أمر به بغسل الوجه، أم أمر بغسل اليد بالماء الذي يتساقط من غسل الوجه؟ لا مفر، لا بد من أن يقول أمر بغسل اليدين من نفس الماء الذي أمر به بغسل الوجه. حينئذ نقول له لماذا جوزت له أن يجمع الماء المتساقط من غسل وجهه ويغسل به يديه؟ فأنت الآن أمرته بخلاف ما أمر الله به. الله جل وعلا أمر بغسل الأعضاء بماء واحد ولم يأمر بغسل الأعضاء بنفس الماء الذي غسل به العضو الأول، هذا واضح إن شاء الله. فلا يجوز لأحد أن يأمره حينئذ بغسل الوجه بما يتساقط من اليد أو العكس. كذلك لا يجوز لأحد أن يأمره أن يجمع الماء المتساقط ويغسل به رجليه أو أن يغتسل به. ولو كان هذا الماء المتساقط مطهرا لكان الاقتصار عليه مما أمر به، واضح؟ لو كان هذا الماء المتساقط مطهرا لكان الاقتصار عليه مما أمر به، وهذا لم يقل به أحد. لماذا؟ تنبه، إن لم يجمعه كان آثما. قد يقول قائل هذا لا يطرح لي، أقول لك سيطرح إن شاء الله جل وعلا. الذي يمكنه أن يقتصد في الماء ولم يقتصد أيكون آثما؟ الجواب نعم يكون آثما، لأنه حينئذ أسرف في استعمال الماء. وكان يمكنه أن يضع إناء ويتساقط فيه الماء ثم يجمعه ويقتصد في الماء الأول الذي أخذ منه لغسل الوجه، وإذا لم يفعله أحد من الصحابة فهو بدعة. الماء المستعمل استعماله بدعة، الذي يجمعه ويستعمله مرة ثانية هذا فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، مع إمكان فعله وعدم وجود مانع يمنع منه. حينئذ نقول الماء المستعمل ممنوع استعماله بإجماع الصحابة، هذا اتفاق وهذا يقضي على الخلاف، لأن الذين استدلوا ببعض الأدلة على أنه يجوز استعمال الماء المستعمل استدلوا بعمومات، ولنا فعل الصحابة وهم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع الصحابة على أن من كان معه ماء قليل في سفره هذا الماء يكفيه للوضوء والغسل والشرب، اتفقوا على أنه لو كان معه ماء قليل لا يمكن أن يستعمله للوضوء والغسل والشرب، أنه يستعمله في الشرب ثم يتيمم للوضوء والغسل. ولو كان يجوز جمع الماء المستعمل لقالوا يتوضأ ويغتسل ثم يجمعه، أو يقسمه قسمين يشرب منه ويجعل قسما للوضوء والغسل، فإذا استعمله جمعه واستعمله مرة ثانية ثم استعمله مرة ثالثة ثم مرة رابعة حينئذ لن يفنى منه الماء، وهذا لم يقل به أحد، بل اتفقوا على أنه يلزمه أن يستعمله في سفره استعمال إراقة وإتلاف. قالوا يلزم أن يستعمل الماء استعمال لا يجمع بعد، لا يجمع بعد ذلك، فهذا دليل على أنهم متفقون على أن الماء المستعمل لا يجمع. فلو كان يجوز جمع ما تساقط من ماء لطهارة ثانية بحيث يقتصد في الماء لكان ذلك هو المتعين، تنبه. فلما عدل الصحابة عن ذلك علمنا أنهم متفقون على المنع من استعمال الماء المستعمل، وهذا أقوى من استدلال الشافعية بالحديث. النظر ها هنا أقوى لأنه تتبع، تتبع لأفعال الصحابة. وكذلك الله جل وعلا أمر بالتيمم إذا لم نجد الماء، وهذا الذي استدل به من يقول بأن الماء المستعمل طاهر مطهر، قالوا الله جل وعلا أمرنا بالتيمم إذا لم نجد الماء، والذي عنده ماء مستعمل فهذا واجب للماء. نقول لهم هذا دليل عليكم، لأن الذي عنده ماء قليل خاف أن يفنى يمكنه جمع الماء المتساقط من الأعضاء، فهو حينئذ واجب للماء وأنتم لا تقولون بذلك. حينما أورد عليهم رجل معه ماء قليل لو استعمله في طهارة أولى أي لو توضأ به حينئذ فقد الماء، هل يتيمم بعد ذلك؟ قالوا نعم. قلنا لهم أنتم قلتم يجوز أن يجمع الماء المستعمل، وجئتم ها هنا وقلتم بل يستعمله ثم يتيمم، فقد نقضتم قولكم، لأنه حينئذ واجد للماء ليس فاقدا له، يمكنه أن يجمعه. فلو كان هذا الماء رافعا للحدث ومزيلا للخبث لكان يلزم أن يجمع، وهذا ما اتفق الصحابة عمليا على خلافه. كذلك اختلفوا في من وجد الماء الذي لا يكفيه للطهارة والشرب، وقلنا أنه يقتصر على التيمم ولا يستعمل الماء في الطهارة لأنه ماء قليل قد يهلك، حينئذ يشرب منه ولا يستعمله في طهارة بل يتيمم، هذه رخصة. وهذا إجماع على أن الماء المستعمل لا يجوز. لماذا؟ لأنه لو كان يجوز استعمال الماء المستعمل لاتفقوا على وجوب جمعه واستعماله في بعض البدن، ثم جمعه مرة ثانية واستعماله في باقي البدن، استعمله في وضوء ثم يجمعه، ومعه ماء للشرب، ومعه ماء قليل لو استعمله في طهارة لم يؤثر على ما معه من ماء للشرب. حينئذ الذي يلزمه أن يستعمل الماء، لو كان ذلك يجوز لكان يلزمه أن يستعمل الماء ثم يجمعه مرة ثانية فيستعمله، وهكذا. كذلك لو كان معه ماء قليل لا يكفي للغسل، أي يمكن أن يغسل وجهه فقط بهذا الماء، معه كوب من الماء، هذا الكوب قطعا لا يكفي لغسل. لو كان الماء المستعمل جائزا أن يستعمل مرة ثانية لكان عليه أن يستعمل هذا الكوب ثم يجمعه ثم يأتي فيغسل ذراعه ثم يجمعه ثم يغسل يكمل شقه الأيمن ثم يجمعه، وهكذا يفعل حتى تكتمل له الطهارة بالماء، وهذا لم يقل به أحد البتة، وهذا كله مما يبين ضعف القول القائل بأن الماء المستعمل يجوز أن يستعمل. ولا فرق في ذلك بين الطهارة الواجبة والمندوبة، إذا استعمل في طهارة واجبة أو مندوبة لا يجوز جمعه واستعماله، هذا ما يظهر والله أعلم. أما حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فهذا كما قال بعض أهل العلم لا يدل على ما ذهب إليه الشافعية. نعم هذا الاستدلال من الحديث ضعيف، حتى إن بعض الشافعية كالنووي وغيره قالوا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن المراد به النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا يصيبه قذر. قالوا الماء قد يتغير قد يقع فيه قذر، فهذا المراد من النهي وليس المراد أنه صار مستعملا. أما أقوى ما استدل به الشافعية قالوا الإجماع، إجماع الصحابة على المنع من جمع الماء المستعمل، وهذا واضح كما بينته تفصيلا. إذن الماء المستعمل الذي يتساقط من الأعضاء ينفصل عن البدن، هذا الماء لا يجوز جمعه واستعماله مرة ثانية، وهذا بالاتفاق. ولا يصح حديث واحد في جمع الماء المستعمل، تنبأ، لا يصح حديث واحد في شيء من الماء المستعمل. إذن بقي لنا فعل الصحابة، لم يفعلوه مع إمكان فعله فدل ذلك على أنه بدعة. بقي أن يقال هل الصحابة لم يجمعوا الماء المستعمل لأنه غير مطلق، أي هو لم يجمعوه لأنه طاهر غير مطهر، أم لأنه مستقذر، أم هو ماء مطلق لكن تركوا جمعه عبادة؟ هذا كله محتمل، لكن الأظهر والله أعلم الذي يظهر لي أنهم تركوا جمعه عبادة، لأنهم كانوا يستعملون الماء استعمال إراقة وإتلاف، هم أمروا بذلك ولم يؤمروا بجمعه، حينئذ جمعه لا يجوز. لماذا؟ ليس لأنه طاهر غير مطهر كما قال الشافعي أو كما قال جماهير الشافعية، وهو الذي ذكره أبو شجاع، الذي يظهر أنه طاهر مطهر محرم استعماله، لا يجوز جمعه واستعماله. لماذا؟ لأنه بدعة. فهو حينئذ طاهر مطهر يحرم استعماله في الطهارة واجبة كانت أو مندوبة. إذن الذي يظهر والله أعلم أن الماء المستعمل ماء طهور، طاهر مطهر. إذا لم يتغير كما سبق التفصيل، إذا لم يتغير فهو طاهر مطهر، يحرم استعماله. لماذا يحرم استعماله؟ نقول لأن الصحابة تركوه، تركوا جمعه واستعماله مع القدرة على فعله وعدم وجود مانع يمنع منه. فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا فعله أحد من الصحابة، علمنا من ذلك أنه فعل غير جائز، فلا يقدم أحد على فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، هذا الذي يظهر، هذا الماء المستعمل. قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. الماء المتغير هو الماء الذي تغيرت أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، بسبب مخالطته لشيء من الأشياء الطاهرة. ما معنى مخالطة؟ المخالطة المراد بها الأشياء التي لا تختلط به في العادة، بحيث إنها لو اختلطت به لا يمكن فصلها عنه، هذا ما يسمى بالمخالط. أما المجاور فهذا سيأتينا الكلام عليه. إذن الماء المتغير هو الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، فغير لونه أو ريحه أو طعمه بسبب هذه المخالطة. ما المراد بالمخالطة؟ المراد الأشياء الطاهرة التي لا تختلط به في العادة، بحيث إنها لو اختلطت به لا يمكن فصلها عنه، أي تغيره تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، كالحناء، كالشاي، كالسكر، كالملح، كالمسك، كالزعفران إلى غير ذلك. هذه الأشياء إذا خالطت الماء تغير، لا يسمى ماء حينئذ، بل يسمى بما خالطه: شاي، مرقة، عصير، حناء إلى غير ذلك. قد نسميه ماء على سبيل التقييد كما سبق بيانه، نقول ماء بسكر أو ماء ورد أو نحو ذلك، هذا لا يكون ماء مطلقا، يسمى باسمه أو يسمى ماء مضافا. ولذلك لو حلف لا يشتري ماء ثم اشترى كوبا من النعاع لم يكن حانثا، فهذا الماء المتغير لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، ولا يجوز استعماله في طهارة أصلا، سواء تغير الماء تغيرا حسيا أو معنويا. الحسي معروف ما يدرك بالحواس، أنت تنظر إليه فتدرك تغير لونه بالعين أو طعمه بالتذوق، أو كأن يتغير ريحه بالشم، هذا واضح تغير حسي. أما المعنوي فيراد به أنه قد يختلط بالماء ما يوافقه في شيء من صفته. ماء الورد مثلا قد تكون رائحته منقطعة، أي هو ماء ورد لا رائحة له، فماء الورد المنقطع الرائحة إذا خالط الماء الطهور فغيره، هذا التغير لن يدرك لأنه لا رائحة له، فتغيره بماء الورد جعله غير مطهر ولو انقطعت رائحة ماء الورد. فلو ظننت أنت أنه لا يكون متغيرا، تذوقته فلم تجد فيه رائحة ماء الورد، فهذا لا يكون ماء طهورا، تنبه. لماذا نقول بذلك؟ نقول لأنه تغير صفاته، لكن هذا التغير معنوي وليس حسيا، لأن ماء الورد انقطعت رائحته وهو لا يميز إلا من رائحته، فهذه الرائحة لانقطاعها صار لا رائحة له، فلا يكون ماء وإن كان في الشكل ماء. قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. إذن إذا لم يتغير بما خالطه من الطاهرات أو تغير تغيرا يسيرا لم يمنع من إطلاق اسم الماء عليه فهذا يكون طهورا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات لا يكون ماء، سواء كان هذا التغير حسيا أو معنويا كما بينته. فإذا لم يتغير فهذا يبقى على أصله. وقوله بما خالطه من الطاهرات، خالطه هذا احترز به المؤلف عن الطاهر المجاور للماء، فإنه إذا تغير الماء بطاهر مجاور لم يختلط بالماء بحيث يجوز أن يفصل عنه فهذا يكون طهورا. كالأحجار، الماء إذا سقط فيه حجر أو عود كافور ولو كان مطيبا هذا يمكن أن يفصل عنه ويبقى إطلاق اسم الماء عليه، هذا لا يضر، هذا يسمى مجاورا، هذا يسمى مجاورا، فلا بد من أن يكون مخالطا للماء. أما إذا جاوره بحيث يجوز فصله، الحجر يجوز أن تستخرجه من الماء، أما الشاي فإنه لا يجوز فصله. كذلك لا يضر تغير شيء من أوصاف الماء ما دام أنه باق على أصله، فلو تغير لونه أو ريحه أو طعمه بطول مكث كما سبق بيانه أو بطحلب أو تغيرت رائحته بسبب الأزهار فهذا كله ماء طهور. كذلك لو كان فيه تراب راسب أو كان فيه طين غير رطب، أي الطين مجاور يمكن أن تستخرجه، هذا لا يضره. أما الطين المخالط بحيث يسلب الماء من صفاته فلا يصير ماء بل يقال له طين، هذا لا يكون ماء طهورا. كذلك لو تغير طعمه بسبب ما فيه من الأسماك البحرية فهذا كذلك طهور، لأن هذه الأشياء لا يمكن التحرز عنها. وهناك قاعدة أن ما لا يمكن أن نحترز منه فهذا لا يمنع من إطلاق الحكم الشرعي. الله جل وعلا أحل لنا أن نستعمل الماء الطهور، فالماء الطهور إذا تغير بشيء من الأشياء التي لا تنفصل عنه في العادة هذه لا يمكن أن نحترز عنها، فهذا لا يسلبه الطهورية، والماء لا يستغني عن هذه الأشياء ولا تفارقه، تنبه. أما إذا أتيت أنت بماء ثم وضعت فيه عود كافور، أنت الذي وضعته فتغير رائحة الماء تغيرت، أو وضعت فيه طينا راسبا ثم هذا الطين تفتت وصار مؤثرا على الماء فتغير لون الماء، هذا لا يكون ماء طهورا بل يسمى باسم طين. فهذه الأمور فيها تفاصيل لكن لا تأتينا في هذا المختصر. فالذي ينبغي لك أن تعلمه أن الماء المتغير نوعان، يتغير بسبب مخالط أو يتغير بسبب مجاور. المخالط الذي لا يمكن فصله عن الماء، والمجاور الذي يمكن فصله. إذا تغير بشيء من هذه الأشياء التي يمكن فصلها عنه لا يسلبه الطهورية، وإذا تغير بما خالطه من الطاهرات فإنه لا يكون ماء يسمى بها بما خالطه. ثم قال وماء نجيس، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.